بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، في استعراضنا في الحلقات السابقة حول العلوم التي ذمها الإمام علي عليه السلام أو التي دعا إلى عدم الأخذ بها، تحدثنا عن الفرق بين علم الفلك والتنجيم، ووصلنا إلى الحديث عن الكهانة، وكدنا أن نبحث في موضوع السحر. ولكن هل يمكن لنا في بداية هذه الحلقة أن نوجز للأخوة المستمعين ما تحدثنا به عن الكهانة والموقف الإسلامي منها بشكل عام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما ذكرتم، فإننا في الحلقات السابقة تحدثنا عن بعض العلوم المذمومة التي ذمها الإمام علي عليه السلام وحاربها الإسلام. من هذه العلوم كان علم التنجيم، ومن هذه العلوم أيضا الكهانة التي هي عبارة عن التخمين فيما سوف يحصل في مستقبل الزمان، على أساس أن هذا الشخص الذي يطلق هذه الإخبارات يدعي بأن له ربطا بالجن أو ما إلى ذلك. فالكهانة هذه، والتي كما قلنا أنها كانت كما جاء في بعض الأحاديث، كانت تبرز في حين انقطاع الرسل، فقلنا أن هذه الأمور هذه الأمور كانت تبرز متى؟ عند انقطاع وحي السماء، وعند يعني كثرة الجهل، فتكثر أمثال هذه المسائل من التنجيم إلى الكهانة. الكهانة هذه قلنا وقف الإسلام بوجهها موقفا حاسما، وقد قال الإمام علي عليه السلام في محاربته للتنجيم وللنظر في النجوم، قال: فإنها تدعو إلى الكهانة، والمنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر في النار. فمن ذلك نعرف أنه جعل حكم الكاهن كحكم الساحر. وذكرنا بعض النصوص الأخرى التي قالت أنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن إتيان العراف، هذا اللي بسموه بمصطلحنا بيطلع للناس وكذا، عن إتيان العراف، وقال: من أتاه وصدقه فيما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه تقريبا مجمل ما تحدثنا به عن موضوع الكهانة.
نعم، وأكدنا سماحة الشيخ أنه من الطبيعي أن الدين الذي يأتي بالنور من السماء، لقد جاءكم من الله نور، أن يكون حربا على الخرافة، لأنه الدين الذي فتح كل أفاق الناس على العلم وعلى المعرفة وما إلى ذلك. إذن يعني في نهاية الحديث عن الكهانة سماحة الشيخ، لابد أن نطل على شيء يرتبط بالكهانة، على موضوع آخر، وهو موضوع السحر. يعني في البداية، كيف يمكن تعريف السحر؟
نعم، أما السحر والذي أشار له الإمام، لأننا لا ننسى أن كلامنا كله من وحي كلام الإمام علي عليه السلام، وهو التلميذ الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المسلم الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بنظرنا المعصوم الذي لا بد أن نأخذ منه ديننا كما نأخذ ذلك من رسول الله ومن القرآن الكريم، لأن النبي هو الذي أوصى بذلك عندما قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. فالإمام يقول والساحر كالكافر والكافر في النار. فهنا يعني لابد أن كم أن نطل بداية على حقيقة السحر كما سألتم ما هي يعني حقيقة السحر. عرف السحر بأنه صرف الشيء عن وجهه على سبيل الخدعة والتمويه. فيه السحر فيه عمل خدعة وفيه تمويه بحيث أن الساحر يلبس الباطل لباس الحق ويظهره للناس وللرائي بصورة الحقيقة وبصورة الواقع. وفي يعني كلمة لأحد علمائنا وهو العلامة الحلي رحمة الله عليه يقول يعطي تعريف للسحر يقول فيه إنه كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة. وعلى الإجمال يعني وإن اختلفت يعني الكلمات لكنها في الحقيقة الكلمات التي تعرف السحر كلها تصب في إطار واحد وهو أن السحر كما هو يعني المتبادر منه عند أهل العرف العام وعند أهل اللغة أن السحر كما قلت صرف الشيء عن وجهه على سبيل الخدعة والتمويه بحيث أن الساحر كما قلنا يلبس الباطل لباس الحق. هذا هو يعني تعريف السحر. وإننا طبعا نجد يعني شاهد على ذلك من القرآن الكريم حيث أن الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن قوم موسى أنهم قالوا له قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا أنتم ألقوا حبالكم يعني بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هي إشارة إلى كما قلت أن السحر لا واقعية له. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه يخيل إلى موسى
لأنها سيطر على الحواس على النظر بطريقة يعني معينة بحيث يبدو كما تشير الآية إلى أن هناك شيء ما يتحرك بخلاف صورته الطبيعية.
نعم. فأنا يعني ما أريد أن أركز عليه هنا أن السحر لا واقعية له. يعني هؤلاء الذين يأتون إلى الحبال ويقومون ببعض الحركات لا تتحول هذه الحبال إلى أفعى بل تبقى حبال، لكن بسبب يعني دقة وسرعة تصرفاتهم وخفتها يخيل إلى الناظر بأن هذه الحبال أنها صارت أفاعي. وهنا يعني يفرق السحر عن المعجزة. المعجزة أمر لها واقع ولها حقيقة. يعني المعجزة ليست كالسحر. السحر قلنا لا واقع له، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أما الإعجاز فهو أمر حقيقي وله واقعية. طبعا هو يعني المعجزة لا تجري وفق السنن الطبيعية لكن هي أمر حقيقي وواقعي. أما السحر فليس له يعني حقيقة. وإن كان السحر ليس له حقيقة وإن كان قد يؤثر يعني في المسحور ويؤثر في عقله، تأثيره في المسحور لا يعني أن السحر له حقيقة. بل أنا عندما مثلا عندما يقوم الساحر بتصوير أن هذه الحبال ببعض الحركات التي يقوم بها أن هذه الحبال مثلا أفاعي فقد يفزع ويخاف الطرف المقابل وقد يجن إذا وصل إلى حد الجنون. هذا لا يعني بأن السحر له حقيقة أو أنه قد يريه الماء نارا أو يريه أنه يكاد يقع من شاهق كبير. فقد يصاب بدهشة، يصاب بمرض، يصاب بشيء. هذا لا يعني إطلاقا أن السحر له حقيقة وواقعية، وهذا ما أشار له بعض يعني ما جاء في بعض الأخبار عن الأئمة عليهم السلام، حيث يسأل بعض الأئمة عن الساحر أيقلب الواقع إلى واقع آخر، أن الساحر يغير الأمور عن حقيقتها،
هل يملك القوة بحيث يستطيع أن يتلاعب بالواقع الأسباب والمسببات،
تمام، يغير الواقع. فقال عليه السلام هو أضعف من ذلك، أنه لا يغير الواقع. فإذا أعود، لأن سؤالنا كان حول تحديد معنى
السحر.
هذا هو السحر، قلنا صرف الشيء عن وجهه على سبيل الدقة والخدعة والتمويه، ويكون يعني فيه أساليب دقيقة، وفيه يعني نوع من اللطف. والقرآن الكريم قد استعمل السحر في كثير من المواضع في هذا المعنى، ولذلك أطلق المشركون كما يحدثنا القرآن، أطلقوا على النبي بأنه ساحر، أنه النبي كان رجلا ساحرا. ما مقصودهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أو في بعض الحالات قالوا عن النبي بأنه ساحر مجنون؟ شو مقصودهم أنه ساحر؟ لأنهم كانوا يزعمون أن النبي يعني يظهر الباطل بصورة الحق برأيهم، بكلمات فصيحة وخطب بليغة، بحيث يسحر كأنما النبي أعين الناس وأسماع الناس ويشد قلوبهم،
قدرته على التأثير في الناس.
في الناس، ومن هنا يسمى الكلام البليغ في بعض الحالات سحرا، إن من البيان لسحرة. ليش سم إن من البيان لسحرة؟ بلحاظ أن هذا الكلام لشدة بلاغته فكأنه يأخذ بالألباب ويصرف العقول ويشدها إليه. فهذا هو في الحقيقة تعريف السحر.
ألا وقد وقفنا يعني على حقيقة السحر إلى حد ما من حيث التعريف، فلابد من السؤال المنطقي الذي يطرح نفسه سماحة الشيخ، ما هو موقف الإسلام من السحر؟
موقف الإسلام من السحر كان موقفا حاسما، وعبارة الإمام علي عليه السلام التي أشرنا إليها قبل قليل كانت واضحة تمام الوضوح، فإنه ساوى بين السحر والكفر، يعني وهذا تشديد وتغليظ لأمر السحر، أن يساوى الساحر بالكافر أو أن يشبه الساحر بالكافر، فهذا أمر عظيم. وفي الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام: المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون. أيضا هذا الحديث صريح، ومعنى ملعون أنه مطرود
من
رحمة الله سبحانه وتعالى. عندما نقول فلان ملعون أي أنه مطرود من رحمة الله جل وعلا. وفي حديث عن الإمام زين العابدين يقول في تفسير الذنوب التي تغير النعم، يقول البغي على الناس، إلى أن يقول وهناك نوع آخر من الذنوب، الذنوب التي تظلم الهواء، يقول منها السحر والكهانة والإيمان بالنجوم اللي تقدم معانا والتكذيب بالقدر وعقوق الوالدين. فهذه الروايات تجعل السحر كما نلاحظ من الذنوب الكبيرة، بل كما قلت يكفيك أن نص الإمام علي عليه السلام ساوى بين السحر وبين الكفر. وما ذلك يعني وما هذا التشديد إلا للدور الخطير الذي يقوم به الساحر في المجتمع وفي الناس، لأن الساحر يحاول أن يجذب الناس، أن يشد الناس ويضيع على الناس حقائق السماء، لأنه كما أن النبي يأتي بمعجزة ويعني تعتبر المعجزة هي الشهادة التي على أساسها نصدق النبي، فهذا الساحر الذي يقوم بهذه الأعمال كأنما بسحره يؤثر على الناس، فلا يعودون يميزون بين المعجزة حقا وبين السحر، ولعمله أيضا دور في صرف قلوب الناس عن الحقائق وشدهم عنها. فهذا ربما لأجل هذا التأثير الاجتماعي الخطير كان هذا التشديد البليغ من قبل الإسلام في شأن السحر، حيث أنه ساوى بينه وبين الكفر.
يعني سمحت شيخ، كما أشرتم، طالما أن الدين هو يعني الدين هو امتلاك الحقيقة والعمل بالحقيقة والسير باتجاه الحق، وطالما أن السحر يعمل بخلاف ذلك، فمن الطبيعي أن الإسلام أن يكون موقفه حاسما من موضوع السحر. ولكن دعني سمحت شيخ يعني أطرح السؤال على الشكل التالي، يعني نحن نعرف أن حتى الأمور غير الشرعية بعض الأمور تسير يعني مع الزمن، تتكيف إلى حد ما مع الزمن، فالتقدم الذي يحصل في العوامل التقنية أو ما إلى ذلك يفرض نفسه حتى على هذه الأمور. ومن هنا دعني أسألك عن السحر المعاصر إذا صح التعبير، لأنه كما أشرتم أن الأسحار أو التي كانت في الجاهلية يعني تسير ضمن نمط معين، يمكن محدودية حركتها، فكانت يعني يخضع لها بعض الناس. أما السحر فيها، لا نريد أن ندخل في عوالم السحر السياسيين، من السياسيين أو من غيره من صح التعبير، وأشرتم إلى نوعان من السحر، نوع من السحر سحر الحقيقة، لأن الحقيقة يعني فيها لها سحر وهذا كمال يعني وليس تشويها فيها، وهناك سحر من نوع آخر، سحر الوهم إذا صح التعبير، والخيال والمتاهات، وهنا يعني المشكلة. ولكن السحر المعاصر الآن يحاول أن يعتمد على تقنيات معينة، يحاول مثلا يعني يعني يختلف في عدة مجالات. يعني دعني أسألك في البداية سمحت شيخ أنه عن ألعاب الخفة التي يربط البعض بينها وبين السحر المعاصر إذا صح التعبير.
يعني هذا سؤال جيد، وهذا في الحقيقة يرتبط باستثناء. يعني الإسلام عندما حرم السحر أبقى بعض الدوائر مستثنات عن الحرمة وعن المنع، لكن قبل أن يعني أبين هذه الدوائر لابد أن أذكر قضية ترتبط بحرمة السحر، وهي أن الإسلام تشدد في أمر السحر كما قلنا وحاربه، حتى ولو كان استعمال السحر في بعض الحالات لأمر خير بنظر الشخص الذي يمارس السحر. يعني نحن الآن نلاحظ أن البعض يقول أنا بروح لعند هذا الإنسان اللي بيعمل كذا، بيسحر، بيعمل بعض الأمور حتى ألف بين القلوب، مثلا حتى أجمع بين قلب المرأة وزوجها، فهل يعني يجوز استعمال السحر
لأهداف
يعني يكون الغرض منها نبيل، أنه أنا أريد أن أجمع، لا أريد أن أفرق بين المرأة وزوجها مثلا، أريد أن أجمع بينهما. هنا في الحقيقة نجد حديثا عن الإمام الباقر عليه السلام عن أبيه عن جده أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن امرأة جاءت إلى النبي وسألته، سألته إن لي زوجا وبه علي غلظة، يعني هذا الزوج يقسو علي مثلا، وإني صنعت شيئا لأعطفه علي حتى أحننه علي، عملت شيء من هذا السحر وكذا حتى أعطفه علي، فشو تكليفي؟ فحسب الرواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتلك المرأة أف لك، لقد كدرت البحار والطين ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماوات والأرض. يعني تكلم النبي بلغة يعني قاسية، هذا الحديث على يعني تقدير صحته، فنجد أن الله سبحانه وتعالى يعني أن الله يبغض هذا الطريق، طريق السحر، حتى ولو كانت بعض يعني كما قلت غاياته أو نتائجه إيجابية أو لأغراض نبيلة، لا بد من قفل هذا الباب، كأنه المستفاد أنه هذا الباب لا بد أن يقفل، لأنه إذا فتحناه لطريق الخير ربما لا نعرف أنه قد يحصل الخير أو لا يحصل، وربما يمتد ذلك إلى أن نفتحه أيضا لطرق الشر. ولذلك يبدو أن موقف الإسلام من هذا الموضوع أن يقفل هذا الباب باب السحر لأن سلبياته أكثر من إيجابياته، فلا بد من إقفاله. هذه كان أريد أن أنبه إليها، ثم أعود إلى سؤالكم وهو أنه موضوع السحر المعاصر. نعم، في الحقيقة يوجد كما أشارت يوجد استثناء في من حكم السحر، فصحيح أن الإسلام حارب السحر وحرمه، لكن استثنى بعض الحالات، ويمكن أن نشير إلى موردين وربما لا يوجد ثالث لهما. المورد الأول هو ما أشرتم له، هو هذا السحر الذي يعني
كناية عن خفة
الذي يقوم به يعني بعض الأشخاص، واللي صار مهنة عندهم، مهنة يقومون بذلك يعني في بحركات سريعة وخفيفة كالمهرجين الذين يقفون على المسرح أو أمام الأطفال، أو يريدون أن يروحوا عن يعني الناس يعني يسلونهم من الهموم وما إلى ذلك، فيقوم ببعض الحركات، يأتي بمنديل يخرجه من يده على صورة حمامة، وهو في الحقيقة واضع في يده في كمه ربما يكون حمامة يعني، فبحركة خفية يخفي المنديل ثم يخرج مثلا الحمامة أو ما إلى ذلك. هذا النوع الذي يعني هذه الحركات السريعة التي يقصد بها إضحاك الناس وإدخال السرور على قلوبهم، هذه في الحقيقة ليست من السحر. يعني عندما نقول هي مستثنات، يعني مش هي سحر وليست محرمة، بل يمكننا أن نقول ليست من السحر أصلا. ولو فرضنا أنها سميت سحر فهي ليست محرمة. لماذا؟ لأنه هذا الذي يقوم بهذه الأعمال لا يهدف إلى خديعة المشاهدين وإضلالهم والتأثير عليهم والإضرار بهم. نحن في وقت اللي عرفنا السحر شو قلنا؟ السحر هو صرف الشيء عن وجهه، بحيث هذا الإنسان يقوم بإلباس الباطل لباس الحق، يقوم بإضرار بالناس، بإضلالهم، بإغوايتهم. هذه مجرد أعمال يراد منها إضحاك الناس كما قلنا. ولذا ذهب بعض الفقهاء إلى استثناء هذا النوع، قالوا هذا ليس من السحر المحرم، لا سيما أنه نحن ربما نستفيد من بعض الروايات أن السحر المحرم هو السحر الذي يكون فيه إضرار بالمسحور بعقله، كما قرأنا عبارة لأحد الفقهاء وهو العلامة الحلي، يقول فيه إضرار بعقل المسحور أو بدنه أو مثلا عواطفه أو ما إلى ذلك، هذا
يؤثر على حياته.
لكن هذا كما قلنا هذا ليس هدفه إلا التسلية، ولهذا كما قلت لا يكون محرما. وأما الاستثناء الآخر للسحر، الاستثناء الآخر هو استعمال السحر لدفع السحر. يعني الآن إذا فرضنا السحرة موجودين يقومون بإغواء الناس، بالتلاعب بعقول الناس،
بصرفهم عن دينهم،
يستنزفون ربما أموالهم بصرفهم عن دينهم، نعم يتلاعبون بعقولهم ويضللونهم، فهنا نتيجة السحر والخدع والأساليب الخفية التي يقومون بها. لأن قلنا الساحر هو هذا دوره أنه يوجد مشاكل اجتماعية ويصد الناس عن الصراط السوي، ويؤثر على عقولهم تأثيرا وأبدانهم وأفكارهم تأثيرا سلبيا. فهنا لو فرضنا أننا نريد أن نبطل دور هؤلاء السحرة، فهل يجوز أن نستعمل السحر كسلاح لإبطال مفعول وسحر السحرة؟ يمكن لو كنا نملك المعجزة كما كان نبي موسى مثلا عندما قاموا وجعلوا الحبال على هيئة يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهو ألقى عصاه وإذا العصا بقدرة الله أصبحت فعلا
أفعى.
لكن نحن لا نملك الإعجاز، فيمكن أن نملك وسيلة أخرى لكي نصدم هؤلاء ونسقطهم من أعين الناس. ما هي هذه الوسيلة؟ أن نبطل سحرهم بالسحر. فهنا قال بعض العلماء يعني الكثير من الفقهاء قالوا نعم يجوز، واستفادوا ذلك من بعض الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام، منها الرواية التالية. تقول الرواية دخل عيسى ابن الثقفي على أبي عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وكان هذا الثقفي كان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على سحره الأجر، يعني عايش من وراء الشغل. فقال له: جعلت فداك، أنا رجل كانت صناعة السحر وكنت آخذ عليه الأجر، وكان معاشي يعني السحر حياتي معيشتي منه، وقد حججت منه، يعني حتى وقت اللي رحت على الحج حجيت من الأموال اللي حصلت من السحر، ومن الله علي بلقائك، أنه أنا الآن من الله علي بلقائك ومعرفتك وأنا اهتديت، وقد تبت إلى الله عز وجل، فهل لي في شيء من ذلك مخرج؟ أنا الآن كأنه مش قادر يترك هالمهنة، فشو بعمل؟ أحيانا الإنسان إذا يعني وصل إلى درجة تحكمت فيه بعض القضايا قد لا يستطيع تركها، فهل لي من مخرج؟ يعني هل لي من توبة؟ ماذا أفعل؟ أنا نادم تائب لكن شو مخرجي؟ فهنا قال له الإمام: حل ولا تعقد، حل ولا تعقد. هذه العبارة يعني كأنما يريد الإمام أن يقول له: كفارتك أنت، كفارتك كيف كفارة عمل السلطان، قضاء حوائج الإخوان، إذا واحد ابتلى بأن يكون مع السلطان الجائر فكفارة عمله أن يقضي حوائج المؤمنين والمحتاجين. فأنت أيها الإنسان الذي كنت كل حياتك ساحر، فأنت يعني إذا الآن ما استطعت تتخلص من هالسحر فكفارتك هي أن تحل ولا تعقد. تحل شو يعني؟ تحل بمعنى أن يبطل أثر السحر. طبعا هاي عندنا رواية أخرى في نفس المضمون تقول: توبة الساحر أن يحل ولا يعقد، كما قلت الحل أن يبطل أثر السحر، يبطل ما يعقد يعني ما يقوم بدور السحر، ما يسحر، ما يمارس هذه المهنة في السبيل السيء والشر، لكن يبطل أثر السحر، يعني عندما يرى أن بعض السحرة يقومون ببعض الأعمال فيواجه سحرهم بالسحر
ويكشف زيفهم،
ويكشف زيفهم. وهذا في الحقيقة ما قد يستفاد من القرآن الكريم أيضا في سورة البقرة الآية 102 حدثنا عن هاروت وماروت وأنهما كانا يعلمان الناس السحر، وهذه الآية طبعا لابد من تعرض لها هنا، لأنه يقول الله: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذه الآية الشريفة جاء في تفسيرها كما يذكر المفسرين، ولا بأس أن أذكر رواية عن الإمام الرضا عليه السلام تفسر لنا هذه الآية. يقول الإمام الرضا: وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علمان الناس السحر. لماذا علمان الناس السحر؟ ليحترزوا به عن سحر السحرة. يعني في عصر هاروت وماروت انتشر السحرة، كيف في عصر موسى؟ عصر موسى انتشر السحرة،
ولهذا كان العصر له يعني ميزة خاصة.
نعم. ولذلك العلماء يقولون مثلا أن معجزة موسى كانت في ماذا، أنه تحول العصا إلى أفعى أو ما إلى ذلك، هي شبيهة بالفن الرائج في ذلك العصر، ولذلك لأنهم يقولون أن المعجزة لابد أن تتناسب مع فنون العصر. لا. مثلا في عصر موسى، في عصر عيسى عليه السلام كان الطب شائعا، فكانت معجزة النبي عيسى أن يبرئ الأكمه وأن يحيي الموتى. في عصر موسى انتشر السحر فجاءت معجزته لكي تبطل هؤلاء السحر الذين هم الرمز بنظر الأمة، فإذا أبطلت سحرهم فتنقاد له الأمة بسهولة. في عصر هذين الملكين هاروت وماروت كان السحر منتشرا، فكان دور هالملكين أنه يعلموا الناس السحر. لماذا؟ لكي يبطل هؤلاء الناس، يعني يواجهوا سحر السحرة ويبطلوا سحر السحرة ويبطلوا به كيدهم. وما علما أحدا، يعني كانوا بس يعلموا واحد شيء من السحر، حتى قالا إنما نحن فتنة. انتبه، يعني هذا التعليم هذا سلاح ذو حدين، يمكن أن تستعمله في الخير، ويمكن إذا لم تحسن يمكن أن يكون مردوده سلبيا عليك. فتنة بمعنى اختبار، امتحان لإلك، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلكن جماعة من الناس لم يعني يلتزموا فكفروا باستعمالهم السحر لما أمروا بالاحتراز منه، وجعلوا، والحديث يعني هاي الرواية للإمام الرضا، وجعلوا يفرقون بما تعلموه بين المرء وزوجه. واحد مع مرته بيعملوا بعض الأعمال والأفعال حتى يفرقون بين المرأة وبين زوجها، لكن الله سبحانه وتعالى قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني إلا بعلم الله سبحانه وتعالى.
يعني فهذا هو يعني حقيقة واقعة، أن السحر يستطيع أن يؤثر في العلاقات الاجتماعية.
نعم.
ولكن يعني كما تشيرون سماحة الشيخ أن هذا ليس يعني شيء حتمي في موضوع التغيير، لأنه خاضع لطريقة يعني تأثيرهم على الناس، وربما لدرجة وعي أو عدم وعي الناس. نعم. لهذه
يعني المسألة. اسمح لي هنا أن أشير أيضا أنه أن أكرر ما قلت سابقا، أن السحر هو في حقيقته ليس له واقعية، يعني الساحر الذي يتلاعب بالحبال لا تتحول إلى أفعى، لكن إلى أفعى حقيقية، لكن يخيل إلى الناس ذلك، ولهذا الناس تتأثر. ومن هنا نرى أن موسى بعد ما هن عملوا بهذه الحبال، وإذا تخيل موسى من أنها ماذا أفعى، فالله يحدثنا عن موسى وهو النبي المعصوم، يقول أن موسى
فقلنا له لا تخف،
فأوجس في نفسه خيفة موسى، يعني أنه أن هذه الأعمال اللي عملوها يعني خاف أنه ربما تنطلي على أعين الناس وكذا، لأنه رأى أن حبالهم صارت صورتها كصورة الأفعى حقيقة. ولكن كما قلت الله ما جعل للسحرة من السلطة التي، لأن الله هو الذي يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا هو الاستثناء الثاني، استعمال السحر كسلاح لإبطال دور السحرة. في هذه الحالة يلتزم الفقهاء نتيجة لهذه الروايات التي ذكرتها، يقولون لا بأس إذا استعمل السحر لإبطال السحر فقط.
ولكن حتى سمعت الشيخ يعني لا يعني يفكر الأخوة المستمعون أو يعني تختلط المسألة عليهم، يعني سبق وأشرتهم أن السحر لا يجوز حتى لو كانت الأهداف نبيلة
صحيح،
وأشرتم أن الإسلام أقفل هذا الباب. يعني هل من تعارض في بين هذه الروايات؟
لا أبدا، ليس من تعارض إطلاقا. الإسلام كما قلت كان حاسما وساوى بين السحر والكفر، وما ذلك إلا لأن السحر أحيانا يعني يقوم بنفس دور الكفر، فإذا كان الكافر يعني مصدود عن الله سبحانه وتعالى ويصد الناس، فالساحر أيضا يصد الناس عن الله سبحانه وتعالى. ولكن صحيح أن الإسلام أقفل هذا الباب، لكن قلت يستثنى من ذلك مورد، وهذا طبعا مش كل إنسان بنفسه يقوم ليتصدى بذلك، يستثنى مورد، وهو المورد الذي إذا فرضنا شاع السحر والسحر وقاموا بدور تخريبي، فيمكن أن نقوم ضمن دراسة وضمن إجازة شرعية بأن يقوم بعض الناس بممارسة بعض الأعمال في قبال هؤلاء، ليس من أجل خديعة الناس ومن إضلالهم، بل لأجل كسر شوكة السحرة وإسقاطهم من أعين الناس.
نعم سمحت شيخ، يعني في هذا الإطار يعني أسألك عن الخدع السينمائية، يعني هل الخدع السينمائية لها دخالة في هذا العالم، في عالم السحر، أو أنها يعني يمكن أن يكون الموقف منها من خلال تأثيرها إيجابا أو سلبا؟
الخدعة السينمائية لا تدخل في عنوان السحر إطلاقا تماما، كما أخرجنا من السحر هذا العمل الذي يقوم به بعض المهرجين الذين يقومون ببعض الحركات السريعة لإضحاك الناس وإدخال السرور على قلبهم من دون أن يكون هناك أي تأثير سلبي أو إضرار على عقول الناس وعلى أفكارهم. الخدع السينمائية أيضا من هذا القبيل، ليست محرمة. نعم، لابد أن ندرس آثارها، آثار هذه إذا كانت أحيانا مضرة بعقول الناس، مؤثرة، ربما يعني توجد بعض العقد النفسية لبعض الناس، تخلق لهم بعض الأزمات النفسية نتيجة هذه، حتى في إذا بدك أفلام الرعب،
حالات العنف التي تعتاد الأفلام،
فهذه ليست في الحقيقة لا تدخل في باب السحر، ولكنها تدخل في باب آخر، وهو أنه إذا كان مضرا في المجتمع وربما يؤدي إلى إثارة المشاكل أو يعمل عقد نفسية كما قلت، فيكون محرم من هذه الجهة، تماما كما أن أفلام الرعب والجرائم التي تعلم الناس العنف وكذا تساهم في هذا المجال أيضا تكون محرمة، لكن لعناوين أخرى لا لأنها تدخل في باب السحر.
وهي بطريقة أو بأخرى سمحت شيخ يعني جزء من العمل الإعلامي أو الإعلاني الذي يعني قد يسير في خط الخير. نعم. يعني لإظهار حقيقة معينة. صحيح. فهذا قد يقال عنه إيجابا وقد تسير في الطريق الآخر يقال عنه سلبا. بقي أن أسألكم سمحت شيخ عن التنويم المغناطيسي، هل له دخالة في هذا العالم؟
التنويم المغناطيسي حقيقة لا يدخل يعني في باب السحر كسحر، وإن عده العلامة المجلسي في بحار الأنوار اعتبر أن هذا النوع، ما أعتقد هو يعني التنويم المغناطيسي كان شائعا في عصر العلامة المجلسي،
أو على الأقل بصورته المعاصرة،
الظاهر يعني أن هناك بعض الأنواع كانت شائعة، لأن العلامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار يقسم السحر إلى 4 أو 5 أقسام، يقول منها سحر الكلدانيين الذين كانوا في قديم الدهر وكانوا يعبدون الكواكب ويزعمون أنها هي المدبرة للعالم، فكان لديهم سحر خاص بهم، هذا سماه سحر الكلدانيين. ثم هناك سحر سماه سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية، يقول فقد ثبت إمكان تسلط بعض النفوس على جوارح الغير وأعضائه، كأنه هو قريب هذا الذي يسميه السحر المغناطيسي، يقول يتسلطون على جوارح الغير وعلى أعضائه فتسخره للقيام بحركات، يعني يصبح الغير كأنما عبد عنده، يسخره للقيام ببعض حركات وتأدية أعمال على غير إرادة منه، مثل ما هلأ بيصير بالتنويم المغناطيسي، بيصير يسأل بعض الأسئلة. فيقول يعني طبعا العلامة المجلس يقول وهذه النفوس يعني إما لأن عندهم رياضة قوية، مثل الآن بعض الذين يمارسون بعض الرياضات الروحية كالبوذيين أو غيرهم، فيصبح عندهم قوة روحية بحيث يستطيعون السيطرة على هذا الطرف الآخر، فهذا اعتبره العلامة المجلسي من سنخ السحر. إلا أن بعض العلماء كالسيد الخوئي وغيره من الفقهاء رفضوا أن يكون هذا القسم من
دخيلا
في عالم السحر، وإن كان قد يكون محرم إذا كان هذا التصرف في نفس الغير، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل سلطنة لأحد على عقل الآخر وعلى نفسه
وعلى إرادة
الآخر ليتحكم به كيفما يشاء، فإذا أنا أريد أن أقوم بهذه الأعمال بدون إذن الغير وبدون إجازته فهذا يكون محرم من الناحية الشرعية، لأنه تصرف في نفس الغير بدون إذنه.
وعلى كل حال سمع شيخ يعني استطعنا من خلال هذه الحلقة أن نطلع على عالم السحر أو ما يقترب من السحر، وعلى الموقف الإسلامي من خلاله ومن خلال كلام علي عليه السلام. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعون تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.